రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ أعزائي المستمعين السلام عليكم وحييكم مقدم لكم نشرة الأخبار يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر 2025 أبدوها بالعناوين. مختبر يل الأبحاث وصور الأقمار الصناعية تشير لارتكاب الدعم السري لعمليات قتل جماعي واسعة بالفاشر وعلى الفارين من المدينة. تحقيق استقصائي لشبكة CNN الأمريكية يؤكد ارتكاب الجيش لجرائم تطهير عرقي على المدنيين في الكنابي والقرى بولاية الجزيرة. مقتل 104 مدنيا بالطيران المسير في أقل من أسبوعين في كردفان. ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالب بحماية المدنيين. 13,600 مصابا بالكوليرا بالشمال كردفان و730 آخرين بحمى الضنك مع توقف 30% من المرافق الصحية بالولاية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. لا تزال المعارك مشتعلة بضراوة في شمال وغرب وجنوب كردفان بين الجيش والدعم السريع دون وجود أي بوادر تلوح في الأفق بقبول الطرفين بالهدنة الإنسانية المطروحة من دول الرباعية الدولية بقيادة أمريكا بوقف إطلاق النار في السودان. ويعتبر اللواء دكتور محمد خليل الصايم الخبير العسكري والاستراتيجي أن الدعوات الأمريكية والدولية لهدنة إنسانية تعني في الواقع مساواة بين الطرفين وهو أمر مرفوض تماما. وأضاف دكتور الصايم في هذا الخصوص: وفي ذات الموضوع قال العميد معاش وليد عز الدين إن الهدنة المعلنة في السودان لم تسهم في وقف الحرب، مؤكدا أن الصراع ما زال مستمرا بسبب تضارب المصالح العسكري والسياسي للأطراف المتحاربة. وقال وليد عز الدين لراديو دبنجا أن ما يجري على الأرض يشير إلى غياب إرادة حقيقية لوقف إطلاق النار. وأضاف العميد معاش وليد عز الدين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
البند السابع أصبح من السهولة بمكان أنه يكون واقع أو يحصل في السودان بحجة أنه الحرب أو أنه الطرفين رفضوا إيقاف الحرب، رفضوا الالتزام بالرباعية، وبعد كده لا ما في أي يعني لا مناص إلا من دخول وفرض البند السابع. وأنا أتوقع ذلك لأنه الملاحظ أو المتابع اليومين ديل لسير المعارك من الغاغد اشتدت في المناطق بتاعت كردفان.
وعلى المستوى الدولي أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان عن مقتل ما يقل عن 104 مدنيين في العديد من الحجمات بطائرات مسيرة في أنحاء إقليم كردفان منذ 14 ديسمبر الجاري. وحث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيانه أطراف النزاع والدول التي لديها نفوذ على ضمان وقف فوري لإطلاق النار ومنع وقوع فظائع. حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من تصاعد المخاطر على المدنيين في كردفان مع زيادة حدة الأعمال العدائية، وذكر أن الوضع يتدهور بسرعة ويؤدي إلى نزوه جماعي جديد. ودعا المكتب جميع الأطراف لإحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وذكر أن النزاع تسبب في نزوه أكثر من 1700 شخص بين يومي الخميس والسبت الماضيين من بلدات عدة في جنوب كردفان. قالت وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية في ولاية شمال كردفان إمام مالك إن انتشار الأوبئة ازداد خلال فترة الحرب، حيث سجلت الولاية نحو 730 إصابة بحمى الضنك و 13,609 مصابين بالكوليرا. وأوضحت أن توقف نحو 30% من المرافق الصحية نتيجة للحرب، إلى جانب وجود نحو 150 سوقا في الولاية ساهم في انتشار الأوبئة خلال تلك الفترة. وأضاف المنا ضفع الله مفوض الأمن الإنساني بولاية شمال كردفان:
أكثر من 31,000 الآن في المجتمعات يحتاجون إلى تدخلات عاجلة وسريعة، لأنه في جزء من هؤلاء المواطنين يعني تم تدخل لهم قبل 6 شهور وخمسة شهور، وهي تدخل كان ضعيف جدا بكرتونة ولا شوال بتاع دقيق، فيبقى إنه ما بغطي الحوجة بتاعت الناس خاصة النازحين يعني وفدوا لهذه الولاية.
وفي مدينة كوستي أعلنت ولاية النيل الأبيض الثلاثاء وصول 1850 نازحا من منطقة حجليج بولاية غرب كردفان إلى مدينة كوستي بعد رحلة نزوح شاقة استمرت 9 أيام عقب سيطرة قوات الدعم السريع للمنطقة في 8 ديسمبر الجاري. وقال والي ولاية النيل الأبيض قمر الدين محمد فضل المولى إن النازحين جرى تسكينهم في مقر استراحة السكة حديد بمدينة كوستي، حيث شملت الترتيبات إعداد موقع السكن ونصب خيام إضافية إلى جانب توفير وحدة علاجية وتكية للطعام. صنفت مدينة الفاشر في شمال دارفور ومدينة كادوغلي المحاصرة في جنوب كردفان مناطق تعيش فعليا حالة مجاعة، فيما يعتقد أن الأوضاع في مدينة الدلنج القريبة لا تقل سوءا مع انقطاع طرق الإمداد وتفاقم النقص الغذائي يوما بعد يوم. وقدرت مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في سبتمبر 2025 أن 21.2 مليون شخص أي ما يعادل 45% من سكان السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويشمل ذلك 6.3 ملايين شخص في المرحلة الرابعة المصنفة كحالة طوارئ، إضافة إلى 375 ألف شخص يعيشون في المرحلة الخامسة وهي المجاعة. وأضاف نازحون وصلوا إلى مدينة القبيط في هذا الخصوص:
نقلوا في النار ونكبوا لحبة ملح تبقى الموية، خلاص دي وجبتك، ما في حاجة،
وضعنا سيء والله، مرة واحدة من حاجة بقولها أكل الحاجات اللي الدولة اللي خلصها مننا.
يذكر أن السودان يواجه اليوم أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم مع وجود أكثر من 9.5 ملايين نازح موزعين على 10,929 موقعا في 185 محلية تمتد عبر ولاية السودان 18، وتركزت أكبر موجات النزوح في إقليم دارفور، حيث لجأ نحو 1.84 مليون شخص إلى جنوب دارفور و1.75 مليون إلى شمال دارفور، إضافة إلى 978 ألف في وسط دارفور، فيما يشكل أطفال 51% من إجمالي النازحين. أعلن أحد أقارب الأستاذ إمام الضاوي ترتور المعلم بمدرسة الفرشاية جنوب كردفان أن وفاة قريبه مستشفى الدلنج بعد أن قضى أشهر عديدة في معتقلات استخبارات اللواء 54 التابع للجيش السوداني. وقال إنه تعرض مع زميله لعمليات تعذيب وتجويع مما أثر على صحتهما. وقال إن زميله ويدعى أستاذ ترتور الضوء الضاي كان قد توفى قبله بأيام بسبب مضاعفات السكري، وذكر أنه لم يتلقى علاجه لأكثر من 7 أشهر. وأوضح أن الاستخبارات العسكرية بالدلنج وأكادوغلي ظلت تمارس أعمال الاستدراج والقتل خارج القانون بصورة ممنهجة. وأضاف لراديو دبنجا:
حولهم ودهم المستشفى، عملوا أيام، الأستاذ ترتور فارغت روحه الحياة، بعده رقد زميله برضه في المستشفى، زميله يقول الأستاذ الإمام الضاي ترتور، وبرضه للأسف إنه توفى أمس الأول.
ومن جهة ثانية طالب المتحدث بتوثيق تلك الجرائم في حق 2 من المعلمين استدريتهما الاستخبارات إلى الدلنج بقرض استلام رواتبهما الشهرية، إلا أنهما اعتقلتهما لانتمائهما لمنطقة يسيطر عليها الدعم السريع. ونفى قريبهما الذي تحدث في تسجيل صوتي خاص به راديو دبنجا نفى أي صلة المعلمين بالمجموعات المتحاربة، وقال أن الاستخبارات ولجنة الأمن لم تستجيب للمبادرات العديدة التي طالبت بالإفراج عنهما، وعندما أطلقت سراهما كانا متحالكين وفارق الحياة بسبب الاعتقال التعسفي والتعذيب والتجويع. من جانبها أدانت لجنة المعلمين السودانيين جريمة الاعتقال التعسفي للمعلمين والتعذيب حتى الموت داخل معتقلات الاستخبارات العسكرية بمدينة الدلنج. وقالت اللجنة في بيان أن الأستاذ الإمام الضاي معلم المرحلة الابتدائية بقرية الفرشاية توفى متأثرا بالتعذيب داخل معتقل الاستخبارات العسكرية باللواء 54 مشاه بعد أشهر من الاحتجاز دون توجيه تهمة أو عرضه على جهة عدلية. كما أشارت إلى أن زميله وابن عمه الأستاذ ترتور الضاي كان قد توفى في نوفمبر الماضي عقب تعذيب مماثل. قال مختبر الأبحاث الإنسانية التابع لكلية يل للصحة العامة أنه يستطيع يؤكد وبدرجة عالية من الثقة أن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل جماعي واسعة النطاق ومنهجية في الفاشر عاصمة شمال دارفور فور سيطرتها الكاملة على المدينة والمناطق المحيطة بها في 26 أكتوبر الماضي. بحسب المختبر استهدفت حملة القتل الجماعي التي شنتها الدعم السريع المدنيين الذين يحاولون الفرار من الفاشر الذين لجوا لحيدر جؤولة بالمدينة ثم انخرطت القوات لاحقا بحسب المختبر في حملة منهجية استمرت لعدة أسابيع لتدمير أدلة عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها وذلك من خلال دفن وحرق وإزالة رفات بشرية على نطاق واسع وجعل مختبر الأبحاث استنادا إلى صور الأقمار الصناعية وتحليلاتها من خلال مراجعة منهجية لصور الأقمار الصناعية التي جمعت في أو بعد 26 أكتوبر 2025 وحتى 1 نوفمبر 2025. كشفت شبكة CNN الأمريكية ومركز لايت هاوس ريبورت في تحقيق استقصائي أن الجيش السوداني مع الميليشيات المتحالفة ارتكبوا جرائم تطهير عرقي على المدنيين في الكنابي والقرى بولايات الجزيرة خلال حملة استعادة مدينة المدني والمناطق المحيطة بها بدأت في أكتوبر 2024 واستمرت لعدة أشهر ويحتوي التحقيق على ما يقارب 600 مادة بصرية وصور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود وأفاد التحقيق بوقوع 59 هجوما موثقا على أكواخ المدنيين كما تم الإبلاغ عن 87 هجوما إضافيا من إفادة شهود عيان إضافة إلى التحقق من العشرات من مقاطع الفيديو بما في ذلك مجزرة جسر الشرطة والهجمات على المدنيين على أساس عرقي وإثني والحرق المتعمد وإلقاء جثث في القنوات والمقابر الجماعية إضافة إلى إلقاء البعض أحياء في المياه. وأكدت مصادر متعددة في التحقيق أن أوامر هذه الحملة صدرت عن قيادة الجيش السوداني الذي امتنع بدوره عن التعليق على هذه الاتهامات. وتعليقنا على هذا التحقيق الاستقصائي لشبكة CNN قال جعفر محمدين الناطق باسم مركزية الكنابي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وهذا التقرير يوثق أعمال القتل الوحشية القاموا به الميليشيات تحت قيادة القوات المسلحة أو تدمير ممنهج لسبل العيش الكريم لهؤلاء العمال الزراعيين يعني وانتهاكات الجسيمة ترتقي لانتهاكات يعني واضح لحرق الوصارخ لقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان.
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أوغندا أن الأوضاع في السودان لا تزال غير آمنة ولا تلبي الشروط والمعايير الدولية المطلوبة لدعم أو تنفيذ عمليات العودة الطوعية في الوقت الراهن. وقال رئيس اللجنة العليا لمبادرة العودة الطوعية للسودانيين في أوغندا المهندس ياسر محمد صالح في مقابلة مع راديو دبنجا إن ممثلين المفوضية أبلغوهم في اجتماع معهم رفض المفوضية تقديم أي دعم مباشر لترحيل اللاجئين السودانيين في المرحلة الحالية مشيرا إلى أن القرار يستند إلى تقييم صادر من المفوضية السامية في جنيف التي ترى أن السودان لا يزال غير آمن وأن المفوضية لا تستطيع تحمل أي تبعات أو نتائج قد تترتب على عودة اللاجئين في الوقت الراهن. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هم بيقولوا إحنا بنقدر الناس إن عندها مشكلة أو ممكن دارة ترجع لكن بيقولوا إن والله إحنا كمان ما بنقدر نتحمل أي نتيجة بتاعت عودة لو رجعت الناس دي لو الناس دي رجعت البلد ديك وحصلت حاجة تانية فبيقولوا إنه اللوم عليهم هم بيخدوا اللوم عليهم باعتبار إنه هم رجعوا الناس ديل وحس الناس ديل بيقوا في 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 أوضاع مأساوية أكثر.
الخبر الأخير في النشرة: أعلنت وزارة الصحة السودانية عزمها إطلاق مشروع شريان الحياة للتبرع الطوعي بالدم في خطوة تهدف إلى مواجهة النقص الحاد في الإمدادات الدموية ومقابلة الحالات الطارئة في ظل الضغط المتزايد على المستشفيات وبنوك الدم بالبلاد. وقال مدير الإدارة القومية لخدمات نقل الدم دكتور عصام الدين حسن أن إطلاق المشروع يأتي استجابة للظروف الراهنة التي يمر بها السودان وما يصاحبها من تزايد أعداد الإصابات والحالات الطارئة إلى جانب محدودية الإمدادات المنتظم بالدم والنزوح الداخلي والاحتياج المتزايد للخدمات الصحية. وأشار إلى أن شريان الحياة يستهدف زيادة عدد المتبرعين الطوعيين المنتظمين في جميع الولايات ودعم بنوك الدم والمستشفيات بدم آمن وتقليل الاعتماد على التبرع الأسري. أعزائي المستمعين بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دابنغا، ودمتم بخير.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دابنغا في جولة السودان اليوم الأربعاء 17 شهر 12 سنة 2025. في هذه الجولة مركزية الكنابي تقول إن هناك المزيد من الوثائق التي تثبت انتهاكات الجيش وجرائم الحرب التي ارتكبها في الجزيرة،
وهذا التقرير يوثق أعمال القتل الوحشية اللي قاموا به الميليشيات تحت قيادة القوات المسلحة.
هل التحركات الأخيرة بين بورت سودان والرياض وزيارة عدد من المسؤولين علاقة بأمن البحر الأحمر؟
تنسيق أمني سياسي بيهدف لضبط إيقاع البحر الأحمر ومنع انزلاقه لساحة الصراع.
وما الذي يمكن أن تؤدي إليه الحرب الحالية إذا استمرت وأصر الطرفان على القتال؟
فكونك تسمح لقوات أجنبية عشان تجي تحمي مصالحها في أرضك فهذه مسألة خطيرة جدا.
مفوضية اللاجئين بيوغندا تقول إن السودان غير آمن لأولئك الذين يرغبون في العودة،
لكن هم بيقولوا كمان إحنا عندنا أخبار وتقارير مش من هنا حتى من الرئاسة في جنيف إنه السودان ما آمن.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دابنغا، أخبار لكل السودان.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. بعد نشر تقرير قناة CNN الذي يكشف عن جرائم حرب ارتكبها الجيش بالجزيرة بحق سكان الكنابي واستهدافهم على أساس عرقي، تقول مركزية الكنابي إن لديها المزيد من الوثائق التي تثبت جرائم الجيش والميليشيات المتعاونة معه. على هذه الخلفية تحدث لراديو دابنغا الأستاذ جعفر محمدين الناطق باسم مركزية الكنابي.
طيب، شكرا جزيلا رفاق في راديو دابنغا على التواصل وعلى الاهتمام بقضايا المواطن السوداني، وبالذات تحية لكم وأنتم يعني تقدمون عمل إنساني نبيل تجاه مجتمعاتنا في الكنابي ومجتمعاتنا في الوسط. حقيقة أنا دير يعني أدي يعني إضافة بسيطة في التقرير الصدر يعني بخصوص بيان صحفي، يعني الأول التقرير الصدر بخصوص قناة CNN حول الانتهاكات الجسيمة في المناطق بتاعت الكنابي، ونحن كنا في مركزية مؤتمر الكنابي بنتابع وببالغ الاهتمام الأحداث، وكنا بنتحدث عن وقائع فظيعة جدا حصلت، لكن بعد الأغلام النتنة كان يتحاول تدلس يعني الحقائق، وها هو الحقائق كشف بشأن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون العزل في مناطق الكنابي بوسط السودان. ولا يعني التقرير ده دعمته وانجزته منظمات حقوقية دولية كبيرة جدا، وهذا التقرير يعني أنا في تقديري تعد توثيق مهني موثق يكشف أن مدى نمط الممنهج من الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يرتكب في حق أهلنا في الكنابي. وهذا التقرير يوثق أعمال القتل الوحشية اللي قاموا به الميليشيات تحت قيادة القوات المسلحة، أو تدمير ممنهج لسبل العيش الكريم لهؤلاء العمال الزراعيين يعني، وانتهاكات الجسيمة دي ترتقي لانتهاكات يعني واضح لحرق وصارخ للقانون الإنسان الدولي وقانون حقوق الإنسان. لذلك نحن في مؤتمر الكنابي وطلعنا بيان أدينا هذا الجرائم باكرا، ونشدد إنه هذا العمل وهذا الجرائم ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ونحن في مركزية الكنابي نعبر أن 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 امتناننا لكل المنظمات التي ساهمت في هذا التقرير، وكل ولراس منظمة لايت هاوس حقيقة، وأيضا نحن نشكر يعني الضحايا وفي الكنابي تم تعاونهم مع المنظمات وأيضا نشكر يعني المكتب التنفيذي لمؤتمر الكنابي في الداخل وفي الخارج، الناس اللي أسهموا والناس اللي خاطروا بحياتهم رغم المخاطر الأمنية ورغم الغبضة الأمنية لفلول الحركة الإسلامية وميليشيات قوات درع السودان بقيادة المجرم كيكل، لكن يعني قدموا الوثائق وكشفوا حقيقة المخاطر اللي تعرضت لها والإبادة الجماعية تعرضت لها يعني الأهل في مناطق الكنابي. ونحن في مركز الكنابي نجدد تأكيدنا أن قضية الكنابي قضية حقوقية والعدالة لا تسقط بالتقادم. وحقيقة نحن الآن يعني عبر لجنة قانونية دولية كبيرة جدا من أبناء الكنابي ومن كل الفعاليات، الآن لقد أكفنا رسميا في إعداد مذكرة قانونية متكاملة تستند إلى ما ورده في تقرير CNN وغيره من الأدلة الموثقة التي في حوزتنا التي لم تنشر حتى الآن ولم تقدم للمنظمات الحقوقية حتى الآن، تمهيدا لتقديم مذكرة للمحكمة الجنايات الدولية وللآليات الدولية المختصة الهدف منه محاسبة المسؤولين لرأسهم مسؤولين قيادة الجيش السوداني وميليشيات قوات درع السودان وكتائب البراء والحركة الإسلامية. هؤلاء الناس يعني ارتكبوا جرائم يندى لها جبين الإنسانية، لذلك إنصافا للضحايا ووضع حد لسياسات الإفلات من الإغاب لا بد أن تقدم هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا أبشع المجازر تجاه أهلنا في الكنابي إلى محاكمات دولية عادلة حتى لا تتكرر هذا العمل الشنيع تجاه هؤلاء المنتجين الذين أسهموا ورفضوا الاقتصاد السوداني بأغلى ما يملكوا. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
شهدت الأيام الماضية تحركات دبلوماسية لافتة عبر زيارات مكثفة لمسؤولين من إيران والمملكة العربية السعودية إلى بور السودان، وزيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى الرياض، وتزامنها مع زيارة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس إلى الرياض أيضا ولقائه بالبرهان، والتي سبقتها زيارة الرئيس الأريتري أسياس أفورغي إلى الرياض. السؤال: هل هذه التحركات علاقة بالرباعية أم بمخاوف حول أمن البحر الأحمر؟ الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ خالد محمد طه يحاول تقديم إجابة على هذه الأسئلة التي وجهها له الزميل سليمان سري.
نعم، واضح لكل المتابعين أنه إقليم البحر الأحمر بيشهد في الأسابيع الأخيرة حراك سياسي ودبلوماسي واسع ولافت بتتقاطع فيه ملفات الحرب والسلام وأمن الممرات البحرية وإعادة التموضع الإقليمي في ظل تصاعد الاستقطاب الدولي. الحراك ده زاملت فيه زيارات واتصالات رفيعة المستوى، وهو بيفتح الباب قدام تساؤلات مهمة ومشروعة حول إنه هل يعني حيعاد رسم المشهد في البحر الأحمر، ولا هل بات الأمن ذاته أولوية يمكن تقديمه على الاقتصاد والاستثمار، ووين بيقيف السودان بحكومته المتمركزة في بور السودان من المعادلة المعقدة دي. زيارة الوفد الإيراني للسودان الأخيرة أعجبتها موجة من التحركات في الإقليم، مثلا زيارة الرئيس الإريتري سياسة فورغي للرياض، بعد ذلك زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان للمملكة العربية السعودية أيضا، وسبقت الزيارات دي مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية مصر والسعودية، وزامنت مع زيارة مسعد بولس المبعوث الأمريكي. كل التزامن المكثف ده ما بيكون صدفة دبلوماسية بالضرورة، بقدر ما هو بيعكس حالة من القلق الإقليمي من وجود أو بداية أي اختلال محتمل في توازنات البحر الأحمر، خاصة مع دخول أطراف غير تقليدية أو أطراف مثيرة للحساسية في معادلة الموانئ البحرية والملاحة والقواعد الساحلية. وطبعا هذه الأطراف المثيرة للحساسية على رأسها إيران. واضح أن منطقة البحر الأحمر تتحول من ساحة اقتصادية لأولويات أمنية. هذه الساحة كانت فضاء للتنافس الاقتصادي في المواني ومصادر الطاقة والمعادن وسلاسل الإمداد، لكن التطورات الأخيرة بتشير لأنه يعني في تحول نسبي في ترتيب الأولويات، بحيث أصبح الهاجس الأمني البحري يتقدم على أجندة الاستثمار والتنمية. السعودية بوصفها الفاعل الأكبر على الضفة الغربية للبحر الأحمر بتنظر لأي تغيير في موازين النفوذ على الضفة الأفريقية، خصوصا في السودان وإريتريا، باعتباره مسألة أمن قومي مباشر بالنسبة لها. ومن هنا ممكن قراءة زيارة فورجي للرياض والتواصل المكثف مع القاهرة في إطار تنسيق أمن سياسي بيهدف لضبط إيقاع البحر الأحمر ومنع انزلاقه لساحة صراع مفتوح بالوكالة. السودان الآن لا يسعى لمجرد شراكة أمنية، بل يطمح لشرعنة سياسية. وفي السياق ده بيبرز سؤال جوهري: هل يصب هذا الحراك في مصلحة حكومة بورسودان؟ من زاوية واقعية بتسعى السلطة السودانية القائمة الآن لتحسين موقعها التفاوضي والإقليمي عبر تقديم نفسها شريك ضروري في أمن البحر الأحمر، خصوصا في ظل هشاشة الوضع الداخلي واستمرار الحرب. تقديم الأمن كورقة اعتماد ممكن يكون في المرحلة دي أكثر إغراء للشركاء الإقليميين من وعود الاستثمار المؤجلة في الطاقة والمعادن. لكن الرهان ده بيظل محفوف بمخاطر كثيرة، لأنه تحويل السودان لمجرد حلقة أمنية في معادلة البحر الأحمر بدون ما ينطرح أفق سياسي واضح لإنهاء الحرب، ده ممكن يعمق الأزمة أكثر بدل من إنه يجد لها الحلول العاجلة والمطلوبة.
بعد الاتفاق السريع والسلس بين الجيش والدعم السريع حول حقل هجلي النفطي، يتساءل الناس في الشارع عن الأسباب التي تمنع عقد هدنة ووقف إطلاق نار والشروع في مفاوضات من أجل السلام. وماذا إذا استمرت الحرب؟ ماذا سيفعل المجتمع الدولي؟ للإجابة على هذه الأسئلة استضاف راديو دبنجا المحلل العسكري العميد معاش وليد عز الدين.
هذه الحرب العباسية الدائرة الآن نلقى أنها استحقت كلمة عباسية بكل معانيها. إذا جينا للشعار عرفته القوات المسلحة بأن هذه الحرب هي حرب كرامة، نلقى أنها ما عندها أي علاقة بالكرامة. شعب قتل تشرد ونزح وضاع وذل وفقد كل ما يملك وأصبح تائه وبلا هوية، وبنية تحتية دمرت بالكامل، ومدن أصبحت مدن أشباح ومدن حيوية تضج بالحياة، ضاعت حياتها وضاع مجدها وضاع تاريخها. وإذا جينا لجانب قوات الدعم السريع التي رفعت شعار استعادة الديمقراطية ورد حقوق المهمشين، فبنوجه لهم سؤال: أين هذا الوطن الذي تمارس فيه الديمقراطية؟ وأين المواطنين الذين تمارس فيهم الديمقراطية أو الذين يستحقون الديمقراطية؟ كل السودان والسودانيين أصبحوا في الهامش أخلاقيا وإنسانيا وإقليميا وعالميا، والحرب مستمرة، وجات الطامة الكبرى معركة هجليج، ودي غيرت كل المفاهيم وأضغطت كل الشعارات المرفوعة، إذا كانت كرامة من ناحية أو إذا كان استعادة الديمقراطية ورد حقوق المهمشين من ناحية أخرى. وضحت لنا إنه معركة هجليج دي وضحت لنا إنه هذه الحرب حرب مصالح ومنافع ما عندها أي علاقة ولا تكترس للإنسان ولا بتعير أي اهتمام. والطامة الكبرى إنه حصل اتفاق حول حماية هجيج أو مدينة هجيج، المنطقة التي تعتبر منطقة استراتيجية ومنطقة اقتصادية هامة للبترول ومنشآت البترول الموجودة فيها. نعم نلقى أهميتها المباشرة بدعوة لجنوب السودان، والغير مباشرة بدعوة للسودان والطرفين المتغاتلين في السودان، إذا كانت القوات المسلحة أو الدعم السريع عندهم فيها منافع عائدات البترول. لكن هذه المدينة هي داخل السودان، بقع واجب حمايتها عليه القوات المسلحة السودانية، وده الواجب من أجله وجدت القوات المسلحة السودانية اللي هو بتمثل في حماية الأرض وحماية الدستور وحماية العرض وحقن دماء السودانيين أو حماية السودانيين، منحت حمايتها لدولة جنوب السودان. الخطورة تكمن في أنه دولة جنوب السودان دولة لها سيادتها، لها جيشها، لها أطماع، وإلا الآن عندنا معاها أو السودان عنده معاها مشاكل حدودية. فكونك تسمح لقوات أجنبية عشان تجي تحمي مصالحها في أرضك، فهذه مسألة خطيرة جدا ومسألة بتقودنا لتدخل دول أخرى، دول كثيرة جدا عندها مصالح في السودان. ما بعيد بكرة نلقى الأسطول الأمريكي في المياه الإقليمية الخاصة بالسودان في البحر الأحمر، عندها مصالح هناك عاوزة تحميها. ما بعيد إنه نلقى الجيش الأثيوبي بكرة بعد بكرة المناطق بتاعت الدمازين والقضارف عايز يحمي سد النهضة. ما بعيد إنه نلقى القوات المصرية في الدبة عاوزة تحمي مياه النيل. فده مؤشر خطير جدا وليه ما بعده. وأنا في اعتقادي إنه البند السابع أصبح من السهولة بمكان إنه يكون واقع أو يحصل في السودان بحجة إنه الحرب أو إنه الطرفين رفضوا إيقاف الحرب، رفضوا الالتزام بالرباعية. وبعد كده لا ما في أي يعني لا مناص إلا من دخول أو فرض البند السابع. وأنا أتوقع ذلك لأنه الملاحظ أو المتابع اليومين ديل لسير المعارك بنلقاها قد اشتدت في المناطق بتاعت كردفان. وعلى الصعيد الآخر بنشوف إنه الرباعية ماشية بخطوة ثابتة لتحقيق كل النقاط الخاصة بها، إذا كان إيقاف الهدنة الإنسانية، إيقاف إطلاق النار والدخول في مسار مدني أو تفاوض مدني أو حوار مدني لتمهيدا لحكومة مدنية. وطالما الرباعية ماشية بهذه الصورة فبنلقى إنه الطرفين كلهم بيحاول يقوي موقف التفاوضي، لأنه الاثنين حيلقوا نفسهم ملزمين إنه يجلسوا في مائدة التفاوض، فكلهم يزعى إنه يحقق أو يقوي أو يعزز الموقف التفاوضي بتاعه. لذلك بنلقى الجيش مجتهد جدا في استعادة المدن الفقدة مؤخرا، إذا كان الفاشر، إذا كان بابنوسة، إذا كان طبعا هي دخلها زبقة تحت الحماية تاع دولة تانية. في نفس الوقت نلقى هذه المناطق اللي اكتسحتها قوات الدعم السريع، إذا كانت الفاشر وبجبيه والمناطق دي، رفعت الروح المعنوية للمقاتلين بتاعين الدعم السريع وفتحت شهيتهم لاحتلال أو اجتياح مدن أخرى. وأصبحنا نسمع ونشاهد في الوسائط ما يدور في المناطق بتاعت مدينة الدلنج ومدينة كادوغلي، إنهم بيكو خلاص الناس بتهدد أو الدعم السريع بتهدد وبترسل رسائل للقوات المسلحة في المناطق دي بأنها هي تنسحب وتستسلم، والمواطنين يعني ينجوا بنفسهم بأنهم يمرقوا من المناطق دي لأن هم متقدمين عليها. والمناطق دي لو أن للمتابعين إنه من بدري جدا كانت قوات عبد العزيز الحلو التي الآن هي متحالفة مع قوات الدعم السريع إنها كانت بتناوش هذه المناطق، ودي مناطق تعتبر يعني مناطق بالنسبة لها مهمة جدا. وفي نفس الوقت اللوبيد مهددة، وبدت مناوشات في كل من كوسي قبل يومين ضربت بعدد من المسيرات، وفقد في مناوشات في الدمازين برضو قبل يومين أو قبل 3 يوم ضربت بمسيرات. فلذلك بتصبح المناطق تحت التهديد المباشر الدلنج وكادوغلي واللوبيد، والمناطق تحت التهديد الغير مباشر والمستهدفة مستقبلا مناطق جنوب النيل الأبيض وجنوب النيل الأزرق. وجنوب النيل الأزرق إذا جينا المنطقة بتاعت يابوس بنلقى فيها قوات الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو بقيادة جوزيف توكا. وجوزيف توكا ده لو للمتابعين إنه لما شكلت الحكومة بتاعت التأسيس عين واليا لمنطقة النيل الأزرق. فلا أستبعد إنه التهديد يصل أو يطال المنطقة بتاعت الكرمك والمنطقة بتاعت جيزان والروسيرس، والروسيرس فيها الخزان، خزان الروسيرس. فدي أشياء كلها بتقودنا لأنه هذه الحرب العبثية، وقدام الطرفين خيارين، لأنه هذه الحرب العبثية لا طائل منها، ويبقى قدام الطرفين خيارين لا ثالث لهم: إما الجلوس للتفاوض والخضوع لمخرجات الرباعية، أو الانتظار واستقبال البند السابع.
نختتم الجولة بيوغندا وجهود العودة الطوعية. كثير من السودانيين اللاجئين في دول الجوار مثل مصر وليبيا ويوغندا يحاولون العودة عن طريق العديد من المبادرات للسودان مرة أخرى. البعض منهم يكتشف أن الوضع أسوأ مما تخيله ويحاول الخروج من السودان للمرة الثانية. وفي يوغندا التقى رئيس اللجنة العليا لمبادرة العودة الطوعية المهندس ياسر محمد صالح بمسؤولين في مفاوضات اللاجئين بكامبالا، وصرح للزميلة سارة ياسر بالتالي:
دار أقول لك الحاصل شنو بخصوص الاجتماع. بعد ما وصلنا يمكن احنا كان في البداية كنا 3 نفر، وجات الأستاذة مهجة الدكتورة مهجة بقينا 4. جابوا لنا الذول المسؤول مع الخواج اسمه مين كده، ومعها كارول دي، ومعها تاني 3 نسوان. فتناقشوا معنا وكانوا بيسألوا هم بيتحروا انه الناس دا ترجع لشنو والسبب شنو. فتكلمنا انه الناس تعبت من ناحية بتاعت سكن، من ناحية تعليم، من ناحية صحة، من ناحية ايجار وكده. فقاموا هما بيسألوا إنه يا أخي الناس دي عشان ترجع هناك هل البلد ديك آمنة؟ فإحنا ما قلنا له كل السودان آمن، لكن قلنا له والله في بعض الولايات حددناها كده الولايات الآمنة إنه الناس دارت ترجع تمارس حياتها وكده. فخلاصة القول هما بيقولوا إنه والله هما الصح بيحسوا بإنه الناس دارت ترجع وإنه وفي مشكلة ربما تواجهها مشاكل، لكن هما بيقولوا كمان إحنا عندنا أخبار وتقارير مش من هنا حتى من الرئاسة في جنيف إنه السودان ما آمن، وحتى الناس رجعت تاني طلعت وأخذوا برضو بالتجربة المصرية. الناس رجعوا برضو بيقولوا إنه في ناس جوا من مصر جوا راجعين عبر العودة الطوعية، لكن برضو رجعوا لأنه لقوا الأمور ما مزبوطة ورجعوا. فهم بيقولوا إحنا بنقدر الناس إن عندها مشكلة أو ممكن دايرة ترجع، لكن بيقولوا إنه والله إحنا كمان ما بنقدر نتحمل اي نتيجه بتاعت عوده لو رجعت الناس دي، لو الناس دي رجعت البلد ديك وحصلت حاجه تانية. فبيقولوا انه اللوم عليهم هم، بيخطوا اللوم عليهم باعتبار انه هم رجعوا الناس دي، وحس الناس دي بقوا في 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 اوضاع مأساويه اكثر. فبيقولوا انه هم ما داروا يتحملوا ده، لكن هم قاعدين يراقبوا الاوضاع ويشوفوا الحاصل شنو. فخلاصه القول قال احنا ما بنقدر نعمل حاجه هسه، ما بنقدر نقول شيء، احنا قاعدين نقيم ونشوف بيحصل شنو لقدام، لكن عندنا اجتماع في الربع الاول من السنه الجديده نقعد نقيم الاوضاع نشوف الحاصل شنو. لكن ما تكلموا عن انه دارين يقدموا للناس شنو او ممكن يقدموا للناس شنو، لكن هم بيقولوا احنا بنقرا الاوضاع بعد ذاك احنا كمان بنقول راينا. في الربع الاول من السنه الجايه هم هيتكلموا في 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 في, في الحته دي ويتناقشوا فيه ويشوفوا بيطلعوا بشنو. فده وصلنا له وده قلنا لهم حسب كلام الأستاذ محمد، تتكلم معهم أكتر. وفي كان ورقة قدمناها لهم، قدمها لهم الأستاذ محمد دي اللي هو بخصوص الموضوع ده، وفيها الولايات الآمنة والناس ممكن تتجه لها وكده. فهم قالوا سمعوا كلامنا، وحتى بيقولوا انتوا ذاتكم في نفسكم هسه انتوا قاعدين هنا كيف؟ قلنا لهم احنا وضعنا برضه اهو نفس الناس دي، وما في ناس في بيالي في ناس في المعسكرات، لكن بتعاني من الاكل من الشراب من التعليم من الصحة من السكن، كل ده مشاكل يعني مواجهة الناس. والناس الدارة ترجع دارة ترجع، لأنه دارة تمشي تشوف تباشر باقي حياتها في الولايات الآمنة، وهناك ما بيكون في صعوبة، لأنه هنا اليوغندا في صعوبة في العمل في صعوبة في كل شيء، لكن هناك ما في. حتى لو الناس ما عندها بيوت في الولايات ديك، لكن ممكن ينضموا على أسر تانية بأهلهم، معروف السودان كيف الناس ممكن ينضموا لأهلهم وممكن يقعدوا عديل في أي محل، لكن بيقدروا شوية عيشتهم تكون أفضل من هنا. فهم قالوا والله احنا ما كل ده بنغدره ويمكن نغر به، لكن النتيجة بعدين بتاعت العودة احنا كمان ما بنقدر نتحملها. بكرة يقول احنا رجعنا النازل وبقت فيهم البقت، لانه حتى الان الامور ما مستقرة، الاوضاع ما مستقرة، وما معروف القراءات تقول شنو حتى الان. فده الحاصل.
بهذا نصل اعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
ملفات سودانية.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء لراديو دبنجا. أهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من حوارنا مع عضو المكتب التنفيذي لتحالف جبال النوبة المدنية الأستاذ عامر كوربي. في هذا الجزء سنناقش المطالب الأساسية لمذكرة تحالف جبال النوبة، وكذلك موقف التحالف من الأطراف المتصارعة في الإقليم، ولماذا حذر التحالف من الفتنة القادمة.
احنا كمجتمع بتاع جبال النوبة ما عندنا الخلافات السياسية الكبيرة الموجودة في 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 المركز. والشيء المؤسف يعني الجيش السوداني والدعم السري بالنسبه لنا هم مجموعه واحده يعني. فطيله الفتره اللي فاتت دي حتى الاطراف اللي كانوا هم بيقاتلوا بمسميات مختلفه، في النهايه هم كانوا قاعدين يقاتلوا في المنطقه يعني لمشاريع سياسيه، لكن حقيقه الان هم يجي يختلفوا عشان تاني يبقى المواطن السوداني يدفع، او المواطن بتاع في الاقليم برضه يدفع ثمن بتاع خلافهم. انا بالنسبه لي هنا ما في حكمه، وحقيقه المشروع السياسي الان الماشي في اطار الحرب ده مشروع بصراحه ما المواطن السوداني ما بقبله. والمواطن السوداني فعليا في كثير من الاطراف قاعدين يختطفوا صوته ويقولوا المواطن السوداني داير استمرار الحرب. المساله ده ما صحيح، المواطن السوداني داير ايقاف الحرب. صحيح في ناس قاعدين في مناطق امنه وفي ناس قاعدين خارج السودان ما حاسين الاحساس بتاعت الخطر اللي حاسين به ناس في المناطق اللي فيها نزاعات زي منطقه بتاعت كادوغلي والدلنج والاطراف والمحليات اللي حوالينا، هم ما حاسين يعني. فانت ما ممكن تكون قاعد في مناطق امنه او تكون قاعد في واحد من الدول الخارجيه تيجي تقول والله يا اخي الناس يقيفوا ويموتوا. انت انا اموت بناء على شنو؟ في شنو عشان انا خلينا انا اموت حقيقه يعني؟ اذا اصلا الموت لموت، احسن الناس توقف النزيف بتاعت الموت ده وتبني دوله. خلاص نحن ورد الوضع السياسي في السودان وصلت لقمته، فاستمرار الحرب ده ما لصالح المواطن السوداني بالذات المواطنين القاعدين في مناطق بتاعت النزاعات وخطوط النار. بالرغم من الخلافات السياسيه الممكن تكون موجوده في الاقليم، لكن الخلاف السياسي بين المجتمعات دي بامكان الناس تحلها حل سياسي يعني. لكن نحن ما عاوزين اطراف يستغلوا المجتمعات دي عشان يأججوا النيران، مهما نحن نقول ابناء الحركه الشعبيه الموجودين في الاقليم هم ابناء هذه المناطق. ما في زول في الحركه الشعبيه، ما عنده زول في المدن دي، وما في زول من الجيش السوداني ما عنده اهله واقربائه في المناطق بتاعت الحركه الشعبيه. وحسي الوضع وكده يصل لخطورتها، الناس دي قاعد تطلع كميات كبيره بصراحه يعني. كان في الدلنج ولا في كادوغلي في كميات كبيره من المواطنين قاعدين يطلعوا. هم قاعدين يمشوا وين؟ قاعدين يمشوا مناطق الحركه الشعبيه. يبقى اساسا كمجتمعات ما في مشكله كبيره يعني. فنحن يا جماعه بصراحه ما عاوزين نبقى ادوات بتاعه تنفيذ لمشاريع نحن ما مستفيدين منه كمجتمعات. فلذلك ده طرحنا الاساسي في انه نحن ما عاوزين وقف، ما عاوزين استمرار الحرب، وعاوزين وقف لاطلاق النار في المنطقه. صحيح في 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 مواقف من بعض الاطراف بالنسبه ل انضمام الحركة الشعبية كتنظيم سياسي وتحالفه مع الدعم السريع في التأسيس، ده شق ممكن سياسيا تتحلى، لكن ما بصل لمرحلة أبناء عمومه يموتوا بسلاح ما بيناتهم لمجرد أنه والله يا أخي. والأخطر من كده الحاجة اللي قاعد يحصل، شايفون إن إحنا من قبل الدعم السريع، الدعم السريع ده بيجي بخش المدن عنده انتهاكات ما له حد بصراحة، يعني الانتهاكات دي منو اللي بتحمل مسؤوليتها ومنو اللي بقدر بوقف؟ نحن اخلاقيا الحركه الشعبيه ما دام انت خدت يدك مع الدعم السريع يبقى انت لازم تتحمل المسؤوليه الاجتماعيه والمسؤوليه السياسيه والمسؤوليه القانونيه لمحافظه على المناطق دي. كويس، احنا ما عاوزين نخش مشروع بتاع انتهاكات وتهجير ومعسكرات اللي حصلت في دارفور طيله الفترات السابقه ما يزيد من كم 20 عام. الحاجه دي احنا ما عاوزين يصل جبال النوبه لانه هينتهي من النسيج الاجتماعي بتاع جبال.
ما هو موقفكم من طرفي النزاع؟ بمعنى انه واضح جدا انكم تحدثتم عن انسحاب الجيش وابعاد الدعم السريع.
نحن رسلنا خطابات فيما يتعلق بالردود بتاعه الاطراف، نحن رسلنا خطابات للقياده بتاعه القوات المسلحه، بالإضافة لرسلنا خطابات لقيادة بتاعة الحركة الشعبية لتحرير السودان، والإضافة لدل الطرف الرئيسي بالنسبة لنا لحس إن إحنا ما تلقينا أي رد رسمي، مع إنه المدة اللي إحنا حددناها ده آخر يوم له بكرة، ونحن متوقعين أنه الأطراف دي تستجيب في المدة المحددة عشان نحن ما نخش في المرحلة بتاعة أنه يحصل تصعيد عسكري على الأرض. وده بالنسبة لنا حاجة مهمة، يعني مثلا ما يحصل تصعيد عسكري على الأرض يتوقف على الرد، يعني فنسعى نتمنى من الطرفين ونحسهم أنه هم يستجيبوا على الـ على الـ على الـ على النداء بتاعة الوساطة والمبادرة المجتمعية طرحت بالنسبة لهم. في حالة ما تم الرد فعليا احنا الان بصدد او شغالين ترتيبات بتاع تكوين لجنة بتاعة الاستشارية والمناصرة عشان الناس تحاول تضغط من أطراف مجتمع مدني في الداخل وفي الخارج، وحتى في مجتمعات المدنية وبعض المجموعات بتاعت الضغط المتعلق بإيقاف الحرب في السودان هم تواصلوا معنا ومستعدين في أنه الناس تمشي في الاتجاه ده، هم يعذروا ويساندوا الكلام ده عشان نبعد المنطقة من الصراع المسلح الخطر الجاي علينا. فيما يتعلق عن طبيعة المشاورات اللي احنا خضناه، نحن قدمنا مقترحات بتاعت المسودة بتاعت الوساطة وبنتشاور في المشاورات دي، نحن ممكن نتناقش مع الناس في النقاط فأولى مع الأطراف في النقاط المطروحة. الحاجة الثانية برضو قاعدين نديهم فرصة بتاع أنه البديل المناسب الممكن ما ينقل الحرب في الإقليم يعني. ف زي ما انا قلت اغلبهم هم يعني واقفين في مساله الضمانات شنو حتى الحركه يقدر يطلع الدعم السريع او الدعم السريع ما يكون موجود حتى لو انسحب الجيش، لانه حقيقه يعني انتهاكات بتاعت الدعم السريع ده قاعد يخوف المجتمعات بشكل واضح بصراحه، حتى الناس الممكن راغبين في عنه فعليا مع مراره المقترح ممكن يقبلوا، بس بتبقى المخاوف بتاعت الانتهاكات ما لو بقى ما مضبوط، والجانب ده لازم المجتمع الخارجي يلعب فيه دور، ولازم الحركة الشعبية هو اللي يقدم ضمانات قوية، بالإضافة للدعم السريع لازم يقدم التزامات بشكل واضحة عشان نحاول نتفادى الانتهاكات والمجازر في
هل يمكن أن تفصل لنا ما هو مضمون مطالب المذكرة الأساسية؟
نحن حقيقة ما عاوزين يعني ما متمنين أنه المبادرة دي تفشل بسبب أي طرف من الأطراف أو تعند أي طرف من الأطراف، نحن ما متمنين، والضمان الأكبر هو التأييد بتاع المجتمع بتاع إقليم جبال النوبة، خاصة الناس الموجودين على الأرض هم المكتوين بنار هذا الحرب يعني. ففعليا نحن عاوزين الناس تحاول تتفهم المسألة دي، صحيح لبعض الحسابات والتقديرات ممكن المسألة تكون حارة وصعبة والناس ما متوقعة، لكن في النهاية خلاص ده المقترح الناس قدمته، في حالة الرفض خلي الناس تقدم بدائل زي ما أنا قلت عشان نحاول ننزع فتيل الأزمة الحسي فيها نحن يعني. وبرضو نكرر النداء أنه نحن يعني نتمنى أنه ما يحصل أي توسيع لدائرة الصراع بشكل أو بأكتر من كده، بالإضافة لما ما يحصل تصعيد من أي طرف من الأطراف طالما أصلا في مبادرة وساطة قدمت. بنتمنى من المجتمع المدني السوداني بشكل عام أنه يضغط في هذا الاتجاه بدون استثناء، ونحن في المبادرة دي ما عندنا استثناء لأي طرف، ولا عندنا لون سياسي لهذه المبادرة، ولا عندنا إقصاء لأي زول عنده أي لون سياسي. نحن مرحبين بأي مجموعة ممكن تنضم للآلية الناس دارين تشكلها بلا بدون استثناء الاستثناءات السياسية القادمة موجودة. نحن بالنسبة لنا هذه المرحلة كأبناء الإقليم لازم نحن نتفق في أنه نحن نتفادى هذه الفتنة الجاية علينا اللي هو هي وصلت أوريدي علينا، ومهم في أنه الناس تخد يدها فوق بعض تتناقش في المقترح المقدم وتتناقش في الخيارات الأفضل إذا موجود. يعني كل الأطراف الذكور في الأطراف الأساسية في التسليم حتى الأطراف المدنية وأطراف الدعم السريع نازل كلهم نحن تواصلنا معهم بشكل مباشر عبر مكاتبهم مدراء مكاتبهم ووصلنا لهم الوثائق وسلمناهم، ونتمنى يعني يحصل رد بالذات في يوم بكرة. يعني أي رفض من أي طرف من الأطراف أول حاجة بيتحمل المسؤولية الممكن يحصل في المنطقة، ده نقطة أساسية. هيتحمل المسؤولية القانونية والجنائية، وهيتحمل المسؤولية السياسية، وهيتحمل المسؤولية الاجتماعية فيما يجري أو فيما ممكن يحدث في المنطقة. وفي النهاية المسألة دي الدعم المجتمعي ده أساسي فيه، ونحن الآليات بتاعت الضغط اللي احنا قاعدين نتكلم عنه غير الأطراف الخارجية، نحن قاعدين نتكلم عن المجتمعات المحلية المفروض هم يتفهموا المسألة دي ويكونوا ضاغطين في أن المسألة دي تتحقق. يعني وحقيقة بكل أسف يعني الآن الكميات بتاعت المواطنين اللي قاعدين يطلبوا بالذات النساء والأطفال من المدينتين دي الحاجة ما سهلة. ممكن نحن كلنا شايفين في الميديا بالذات من جانب الحركة قاعدين يقدموا في الميديا الكميات اللي قاعد تصلهم، وحقيقة نحن نقدم نداء عاجل لمنظمات الأممية والمنظمات المحلية أنهم يتوجهوا للمحطات اللي قاعدين يتجمعوا فيها المواطنين عشان يحاولوا يقدموا لهم خدمات، لأنه أوريدي الناس زي ما يقارب السنتين ونص أو يزيد من السنتين ونص الناس اللي قاعدين يعانوا من حصار وبعانوا من أمراض، وأوريدي هم بنيتهم الجسمانية وزي ما يسموا الطاقة بتاعتهم بتكون ضعيفة، وبالإضافة لهم بمشوا مسافات بعيدة برجولهم. فحقيقة إذا ما تم برضو الناس حصلوهم برضو ممكن يحصل فيها خسائر في الأرواح، ولذلك ندائنا الأساسي أن المنظمات تحصل الناس في المراكز اللي هم في الطرق اللي هم متحركين فيه وفي المواقع اللي هم قاعدين يتجمعوا فيه، ونقدم برضو نداء للحركة الشعبية أنه يعني المسألة اللي بتعلق بمرور المواطنين برغم أن هي طلعت بيان أكثر من مرة والتزمت بمرور الآمن للمواطنين نحن نشيد بالبيانات دي، ونطلب منهم في أنه هم يلتزموا بما يصدر من 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 بيانات من طرفهم، ويكونوا قريبين عشان برضو مرات التجاوزات الفردية ممكن يحصل بالرغم من معرفتنا الانضباط الشديد في داخل الحركة الشعبية، لكن التجاوزات الفردية ممكن يحصل. مهم القيادات عن الحركة الشعبية يكونوا قريبين بالذات في الطرق والمواقع دي عشان ما يحصل انتهاكات. يعني
أخيرا، هل تتوقعون أن تجدون يعني دعما من المجتمع الدولي والإقليمي وكذلك من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس تحالف صمود؟
حقيقة نحن خاطبنا صمود في شخصية رئيس الوزراء الثورة حمدوك، وهو واحد من أبناء الإقليم قبل ما هو يكون صفته الاعتبارية، هو واحد من أبناء الإقليم، دوره بالنسبة لنا مهم للغاية، الدور في إطار يعني تقارب وجهات النظر بين الأطراف دي كلها، بالإضافة للدور المجتمعي لأنه برضو إحنا نقر أنه في شرخ مجتمعي موجود في الدلن في الفترة بدايات الحرب، برضو مهم هو يلعب دور أساسي. والحاجة المطلوب منه بشكل أكبر هو لازم برضو يضغط أو يحاول يبدأ التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية عشان يدعم المبادرة دي عشان نحاول ننزع فتيل الأزمة. ده ممكن الحاجة الأكبر نحن مؤولين عليه من السيد رئيس الوزراء بتاع الثورة حمدوك، ومصرين في أنه الحاجة دي لازم ينجح، والنداء نحن نقدم له أنه يعني عاوزين نسمع صوتك لأنه حقيقة دي مرحلة صعبة وصوتك مهم وموقفك مهم، بالإضافة لكل القوى السياسية المدنية في السودان من أقصى اليمين لأقصى اليسار. نحن عاوزين تضامن وعاوزين ضغط جماهيري وعاوزين هم يساعدونا في الاتصالات مع كل الأطراف، إذا كان الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية، وخاصة الأطراف الخارجية اللي بتعلق بالمنظمات الإقليمية والدولية. نحن قدمنا خطابات بتاعة نداء للمنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، الاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية، وبالإضافة للرباعية، بالإضافة للحكومة الأمريكية، وساعين برضو نبحث عن أصدقاء السودان، بالذات أصدقاء السودان في الفترة بتاعت السيسفاير الأولى في 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 الحرب الأول، ومحتاجين برضو تضامنهم ومحتاجين تكاتفهم، ومحتاجين هم برضو يحاول يساعدوا المجتمع عشان نحاول ننزع الفتيل بتاعت الأزمة. الخيارات الحسي الموجودة زي ما احنا قلنا يا جماعة، خلينا نحن نتفق أنه ننزع فتيل الحرب في السودان ده من إقليم جبال النوبة. تبقى دي فرصة الناس تحاول تنزع الفتيل ده، وتسعى في أنه يحاولوا النموذج يتطبق في كل الولايات عشان نحاول نوقف الحرب ده، والناس تحاول تحل المشاكل السودانية عبر طرق سلمية. فلذلك تضامن كل ما القوى المدنية بالذات والأطراف الدولية ساندوا الحاجة دي والناس وقفوا معهم، ده بوفر ضمانات كبيرة جدا بالذات لضغوط مع ضغوط الأطراف الرئيسية أنه الحاجة دي تتنفس. فنحن شاكرين كثيرا للاستضافة، وشاكرين كثيرا للاهتمام بقضايا إقليم جبال النوبة والملف الخاص بالوساطة، وندعنا نكررها للحركة الشعبية والجيش السوداني أنه هم يردوا على المسودة اللي هم استلموها، وندعنا للدعم السريع أنه هم يستجيبوا الطلب الطلب منه باعتبار هم يبعدوا المنطقة. ونحن بصراحة يا جماعة الإقليم ده أخذ من الخراب ومن الشرخ الاجتماعي ما فيه الكفاية، ومهما الناس تختلف الأرض السودانية واسعة بتشيل الناس كلها، الناس ممكن تقعد في الوطن وبتحل المشكلة. يعني نتنازل عن المرارات عشان نحاول نبني وطن، وحقيقة يعني نحن محتاجين كلنا ندعم في الاتجاه ده. والجانب اللي بيتعلق بالإصحاح تصحيح الأخطاء التاريخية في السودان وبناء الدولة ومؤسسات الدولة السودانية على طرق مدنية عادلة، ده الحل في 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 المشكلة للمشكلة السودانية دي ذات عشان تتم، ما لم يحصل وقف شامل لإطلاق النار المسألة ده ما بتتم. نحن نتمنى من القوات المسلحة يعني يتجه لوقف إطلاق النار، حتى الناس الدعم السريع كذلك والحركة الشعبية وكل الأطراف الحاملة للسلاح، زي ما الحركة الشعبية الفترة بتاعت الثورة كان عملت وقف إطلاق النار من جانب واحد، نحن نطلب منه كذلك أنه يعمل وقف لإطلاق النار حتى لو في الطرف الثاني رافض أو لو في طرف ما استجاب، باعتباره المسؤولية الأكبر لتأمين المواطن وتأمين الأرض وتأمين المنطقة بقى في رقبة الحركة الشعبية. فنتمنى يحصل استجابة، وشكرا كثير.
كل الشكر للأستاذ عامر كورمي، عضو المكتب التنفيذي لتحالف قوى جبال النوبة المدنية، وإلى لقاء آخر معك في راديو دبنجا، وفي أمان الله، ولنعم السودان بالسلام قريبا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.